إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خيار الرباعية، فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. واستسلف بمعنى اقترض، والبكر صغير الإبل، والرباعي من استكمل 6 سنوات. ففي الحديث أن تصرف الإمام في بيت المال بما يراه مصلحة جائز لا حرج فيه، وفي الحديث جواز القرض، وأن طلب القرض لا يخالف مكارم الأخلاق ولا حسن التوكل، وفي الحديث أن القرض يصح بلفظ السلف. واستدل الجمهور بحديث الباب على أن المقرض لا حق له في المطالبة بعين ماله، وإنما يطالب ببدل مماثل لماله، خلافا للشافعي. والحديث دليل على جواز قرض الحيوانات، وكذا غير المكيلات والموزونات، وبذلك قال مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة. وأما المكيل والموزون فيجوز القرض فيه بغير خلاف. والحديث يدل على أن الحيوان يجوز السلم فيه، وقاس مالك والشافعي على الحيوان المماليك الذكور، ومنعوا من قرض الإماء. وورد عن الإمام أحمد في قرض ابن آدم روايتان، وفي الحديث جواز التوكيل في المعاملات المالية، ومنها رد الدين، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع في ذلك. وفي الحديث أن القرض يرد مثله، وهذا قول الجمهور، وقال طائفة: المكيل والموزون يرد مثله، وغيرهما ترد قيمته يوم القرض، وحديث الباب حجة عليهم. وفي الحديث أنه إذا أقرضه مطلقا من غير شرط فقضاه خيرا مما أخذ منه في القدر أو الصفة برضا المقرض جاز ذلك، وكذا لو كان أفضل منه في العدد، فيجوز أن يقترض 2 ويرد 3 لم يشرط ذلك في أصل العقد عند الجمهور، خلافا لمالك. وفي الحديث أن من كان معروفا بحسن القضاء لم يكره إقراضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. وأما إن كانت الزيادة مشروطة في أصل القرض فإنه لا يحل ذلك بالإجماع. قال ابن المنذر: أجمع على أن السلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، والإجماع حجة شرعية يجب العمل بها، ويشمل ذلك الزيادة في القدر أو الزيادة في الصفة أو الزيادة في العدد. وورد في ذلك حديث ذكره المؤلف بعد هذا الحديث فقال: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة، وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. أما حديث علي ففي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك، فالحديث ضعيف جدا فلا يشهد له شيء. وأما حديث فضالة فقد وهم المؤلف فيه، فإنه موقوف وليس مرفوعا، وهكذا رواه البيهقي في السنن وفي كتاب المعرفة. وقد ورد موقوفا عن جماعة من الصحابة كابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب. وأما حديث عبد الله بن سلام موقوفا فلم يجده الصنعاني في البخاري، وقد روى البخاري ذلك صريحا في مناقب عبد الله بن سلام عن أبي بردة أنه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. ويدخل في ذلك الغرامة المالية على عدم السداد في الأجل. وأما الهدية والعارية والزيادة عند الوفاء وبعده فهي جائزة كما سبق، لكونها جاءت عند الوفاء، وقد سبق ذلك في الحديث قبله. وأما الزيادة المشروطة فهي حرام، وكذا الهدية والعارية والزيادة إذا ذكرت في أصل القرض. ومن ذلك أن يشترط عليه في القرض أن يؤجره أو أن يبيعه أو أن ينتفع بأملاكه، فكل ذلك حرام لكونه من الربا. ومن شرط عقدا ومن شرط عقد في عقد. وأما إن كانت الهدية والعارية بعد القرض ولم تشترط في أصل القرض وكانت قبل السداد فهي أيضا ممنوعة، لكونها منفعة يراد بها التنفيس في أجل الدين ما لم تجر عادة بذلك. وأدخل الجمهور في الممنوع ما لو شرط عليه قضاء الدين في بلد آخر، وخالفهم الإمام أحمد وقال بأنه يجوز ذلك لأنه تتحقق به مصلحة للاثنين وليست مصلحة للمقرض وحده، وسدل بفعل جماعة من الصحابة كابن عباس وابن الزبير وعلي. قال المؤلف: باب التفليس والحجر. التفليس الحكم على شخص بأنه مفلس، أي لا قدرة له على سداد دينه، مأخوذ من الفلوس، كأنه أصبح ذا فلوس وزيوف بعد أن كان صاحب دراهم. والحجر منع الإنسان من التصرف في ماله. قال المؤلف: عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ففي الحديث إثبات الحكم بالتفليس لمن كثرت ديونه، وفي الحديث أنه يحجر على المفلس بذلك، وقد قال به مالك والشافعي وأحمد والجماهير خلافا لأبي حنيفة، والذي في حديث الباب أيضا يشمل الغصب والوديعة. وفي الحديث أن المفلس المحجور عليه إذا وجد بعض الغرماء سلعته التي باعه إياها بعينها فإن للبائع أخذ تلك السلعة بعينها مع فسخ البيع، وبذلك قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وحديث الباب صريح فيه: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. ثم اختلف الجمهور فيما لو حكم قاض حنفي بأن هذا الدائن البائع أسوة الغرماء، هل ينقض قضاء ذلك القاضي لمخالفته الحديث؟ قال أحمد: يجوز نقضه. وظاهر حديث الباب أن أحقية البائع على التراخي، وفيه قولان عند الشافعية والحنابلة ما لم يلحق بقية الغرماء ضرر بتأخيره، فإن لحقهم ضرر فإنه حينئذ يكون خياره في تملك هذه السلعة على الفور. وظاهر الحديث أن الغرماء لو بذلوا الثمن لصاحب السلعة ليتركها لم يلزمه قبول ذلك، وبه قال الشافعي وأحمد خلافا لمالك. ويلحق بالمبيع تأجير الأرض لزراعتها قبل مضي شيء من مدة الإجارة، ومثله القرض. وسدل أحمد بحديث الباب على أنه إذا تلف بعض العين لم يحق له الرجوع لقوله في الحديث بعينه، وقال مالك والشافعي يحق له الرجوع لأنه قد أدرك بعض ماله. أما إذا خلط المشتري المبيع بأشياء لا يتميز بها الخليطان فقال أحمد لا حق للبائع في الرجوع، وقال مالك يأخذ مقدار ملكه، وقال الشافعي إن خلطه بمثله أو دونه فله حق الرجوع بخلاف ما إذا خلطه بأجود منه. وحديث الباب يدل لقول أحمد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.